بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعاً ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث وقسمة التركات، وهذا العلم يعتبر من أهم العلوم، بل عده العلماء من فروض الكفاية. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. إذا وجد عدد يكفي لقسمة التركات وإعطاء المستحقين كل ما يخصه دون زيادة أو نقص برئت الذمة، وإلا فإن الأمة كلهم يأثمون، لأنهم أهملوا علماً شرعياً تفتقر إليه الأمة وتحتاج إليه. كلنا يحتاج إلى هذا العلم، وكلنا له علاقة وثيقة به. فأنت أيها الأخ المبارك لابد أن تعرف لمن يكون المال بعدك، ما هو نصيب الزوجة، وما هو استحقاق الأم، وما هو ميراث الأب أو البنت، وهكذا. ثم بعد ذلك تعرف نصيبك من أبيك، واستحقاقك من أمك، وميراثك من أخيك، لأنه مفصل ومبين وموضح في هذا العلم، لأن الشريعة جعلت القرابة منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب، جعلتهم على نوعين: قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. ما هو الفرض؟ الفرض نصيب مقدر شرعاً لوارث، مقدر ومحدد ومبين لأحد الورثة، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. كيف ذلك؟ قالوا: هلك محمد عن جدة، ما هو ميراثها؟ أقول: الجدة ترث السدس، وما بقي فلأقرب رجل ذكر. قالوا: ما في أحد. أقول: أعطوه الجدة، فتكون الجدة قد أخذت جميع المال فرضاً وردها، هذا زاد، بدل ما أعطيها السدس أعطيتها كل المال. هلك سعد عن أخ من الأم أو أخت من الأم، أقول: لا، الأخ من الأم والأخت من الأم، لكل واحد منهم السدس، وما بقي فلأقرب رجل ذكر. قالوا: ما في أحد، ليس له قرابة إطلاقا. أقول: أعطوه هذا الأخ أو تلك الأخت، فإنه نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد، هذا هو الرد، ولا ينقص إلا بالعول. قالوا: هلكت ليلى عن زوج وشقيقتين وجدة وأخ أو أخت من الأم. أقول: المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، أو الجدة، والأم أو الجدة، من يعني هلكت ليلى عن زوج وشقيقتين، الشقيقتين لهن الثلثين أربعة، والزوج له النصف ثلاثة، صاروا سبعة، والجدة لها السدس واحد صاروا ثمانية، والأخ والأخت من الأم له السدس واحد صاروا تسعة. فأنا أقول أعطوا الزوجة ثلاثة كأني أعطيته النصف وأنا أعطيته أقل من الثلث، فهذا عود، وللشقيقتين الثلثين وأعطيتهن أقل من النصف، وللجدة السدس وأعطيتها تسعة، وللأخ والأخت من الأم السدس وأعطيتهم تسعة، فهذا هو العول. والعول تعريفه هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. أهل الفروض ستة، يعني الفروض المقدرة، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. مرة أخرى أقول: الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. مرة ثالثة أقول أن السدس أو أقول النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. هذه نزل فيها القرآن آيات تتلى، نقرأها في المصحف ونتعبد بها ونرتلها في قراءتنا. أناس يأخذون النصف وآخرون للربع، وهناك أهل الثمن وأهل الثلثين وأهل الثلث وأهل السدس، عددهم كلهم 21، لا يجوز أن نزيد عليهم. 21 نزل في حقهم قرآن يتلى وآيات ترتل. أهل النصف 4 نساء ورجل واحد، 4 نساء ورجل واحد. النساء البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب، والرجل هو الزوج. 5 يمكن أي واحد من هؤلاء نقول لك النصف: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب. أهل الربع 2، الزوج، الزوجة فقط. أهل الثمن 1، الزوجة أو الزوجات، امرأة واحدة أو 2، زوجتين، 3، 4 إلى آخره. أهل السد، أهل الثلثين 4، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب 4، وأهل الثلث 3، الأم، الإخوة لأم، الجد في بعض أحواله. وأهل السدس 7، هم أكثر أهل الفروض، 7 أهل السدس 7 هم أكثر أهل الفروض. هؤلاء 7 أيها الأحبة هم: الأب، الأم، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم. 7 لا ثامن لهم. يأتينا سؤال: كم أهل السدس ومن هم؟ أقول: أهل السدس 7 لا ثامن لهم. هؤلاء أي واحد منهم يمكن يأخذ السدس، لكن 8 ما في، 7. من هؤلاء 7؟ الأب، الأم، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم، يعني أخ من الأم، لأن أولاد الأم هؤلاء الذكر والأنثى سواء. الإخوة الأشقة نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة من الأب نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخوة من الأم سواء، الذكر والأنثى سواء، لا فرق بينهم. هؤلاء أيها الأحبة عددهم 21 هم الورثة الذين يرثون بالفرض، ومن عداهم من القرابة يرثون بالتعصيب، وأهل التعصيب لهم أحكام تختلف. أحكام أهل التعصيب 3، إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء ساقطها إلا الأب والابن والجد 3. فإذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط إلا الأب والابن والجد. هؤلاء أهل التعصيب يأخذون بدون تقدير، قد يأخذون جميع المال وقد يأخذون نصف المال، أكثر أقل قد يسقطون. وأيضا يعني قلت في درس سابق أيها الأحباب، مثلت بوارث واحد قريب، مرة قلت له جميع المال، مرة قلت له جميع المال، ومرة قلت له ما أبقت الفروض، ومرة قلت يسقط. أنا أذكر مسألة، قلنا هلكت ليلى عن أخ من الأب، ليلى قدمت إلى رحمة الله وماتت وتركت أخ من الأب. أنا الآن أمامي المهندس، سألت قلت يا مهندس ماذا تركت ليلى؟ قال تركت مزرعة في حدة، وتركت مزرعة في الشرايع، وتركت عقار في العزيزية، وتركت في الرصيفة، وتركت في الجميزة، وإلى كذا. يا مهندس في أمكنة عدة، من يرثها؟ أخوها من الأب، كل ما تركته ليلى لهذا الأخ من الأب. فأنا أعطيته جميع المال، انفرد العاصب انفرد وأخذ جميع المال. مرة ثانية قالوا هلكت ليلى وتركت زوج وأخ من الأب، أقول الزوج له النصف والأخ من الأب له الباقي تعصيب، فهو يأخذ النصف المال تعصيب. مرة ثالثة قالوا هلكت ليلى وتركت زوج وشقيقة وأخ من الأب، نقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف والأخ من الأب يسقط، ليس له شيء إطلاقا. مرة أعطيته كل المال، ومرة أعطيته النصف، ومرة قلت يسقط، وهو شخص واحد أخ من الأب، لكن على حسب حالاته. ولا أدري يا مهندس هل يرضى إذا قلنا مالك شيء ولا لا. مرة أعطيناه الكل، ومرة أعطيناه النصف، ومرة قلنا يسقط ليس له شيء إطلاقا. فهذا هو العاصب، إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط. علم الفرائض أيها الأحباب عبارته سهلة وأسلوبه واضح، لا غموض فيه ولا إشكال، وإنما يحتاج منا إلى متابعة وإلى مذاكرة لترسخ أحكامه في أفئدتنا. وكان مشايخنا عليهم رحمة الله يقولون يسمونه بعلم الأسبوع، يعني ما يحتاج الإنسان إلى عام دراسي ولا يحتاج إلى فصل دراسي، وإنما يحتاج إلى أسبوع يضبط المسائل ويعرف القواعد ويبني عليها. ولا بد من الإلمام بقواعده، ولا بد لأنها هي الأساس، فإذا لم يتعاتها الإنسان بالدراسة والاستذكار فسرعان ما ينسى. ولا بد من الإلمام بباب الحجب، فمرة أقول الجدة لها السدس، ومرة أقول الجدة تسقط، لماذا أعطيت هذه السدس ولماذا قلت هذه تسقط؟ لأن الأولى أعطيت السدس لعدم الأم، والثانية قلت تسقط لأن الأم موجودة وهي تحجب الجدة. عندنا ابن، ابن قلنا له جميع المال، قالوا فيه ابن، قلنا ما دام فيه ابن ابن الابن يسقط. فيقول العلماء حرام على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. وهناك قواعد أيها الأحباب، قواعد منها الأركان، منها الأركان فلا بد من الإلمام بها. والركن هو الجزء الذي يبنى عليه الشيء، هو جانب الشيء الأقوى. والأركان ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث. ولا بد من معرفة الموانع، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. قالوا هذا ترك أب وترك ابن 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 عم. أقول المال لابن العم البعيد. طيب والأب؟ الأب ما له شيء. لماذا؟ لأن به مانع. إنسان عنده ابن وابن عم بالجد العشرين، أقول المال لهذا البعيد اللي في الجد العشرين، والقريب ما له شيء. لماذا؟ لوجود مانع. ويقول فيها الناظم، يعني لتسهيل حفظها والإلمام بها: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. وهناك الأسباب، جاء وقال أريد نصيبي من الإرث. لماذا؟ قال أنا أبوه. لماذا؟ قالت أنا أمه. لماذا؟ قال أنا أخوه. لماذا؟ قالت أنا زوجته. لماذا؟ قال أنا جاره، أنا وياه 20 سنة الباب بالباب، نروح للمسجد سوا ونجي سوا، ويوم عندي يوم عند أبي حقي من الميراث. نقول تأخذ شيء؟ لا. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. وعندنا سبب رابع مختلف فيه، أسأل عنه أبا فهد. ما هو السبب هذا يا بني؟ بيت المال. بيت المال سبب رابع. الأسباب المتفق عليها ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. يقول أبو فهد هنا سبب رابع مختلف فيه، وهو بيت المال. أقول أذكر أقوال أهل العلم في بيت المال. المالكية، المالكية عليهم رحمة الله قالوا هو سبب من أسباب الإرث. والشافعية عليهم رحمة الله إذا انتظم بيت المال فهو سبب. والأحناف والحنابلة عليهم رحمة الله قالوا لا، ليس سبب، وإنما هو حافظ للمال عن الضياع، حافظ للمال عن الضياع. الآن مثلا في المحكمة واحد عنده سوبر ماركت في ما شاء الله دجاج وفي خضار وفي فواكه وفي معلبات وكذا وكذا، اختفى الرجل ما ندري، أو الكهرباء انقطعت عنه، لو تركناها يوم يومين ثلاثة معناه أنه يعني خسر هجمه. فيتدخل بيت المال يجردها ويعمل لها مكان حفظ وصيانة لأجل ألا تضيع سودا. فبيت المال لا يتملك، وإنما يحفظ المال عن الضياع، يحفظ المال عن الضياع. أنا الآن أمامي بعض مسائل أعرضها عليكم. عندي يا شيخ صديق بنتين وبنت ابن وابن ابن، بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم، بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم، بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم، من ثلاثة. الآن الرجوع إلى الحق فضيلة، من ثلاثة. لماذا من ثلاثة؟ لأن فيها ثلثين. البنات لهن، لهن الثلثين، نعم. وبنت الابن وابن الابن لهم واحد، ورؤوسهم طيب، والعم يسقط، ورؤوسهم كم؟ ثلاثة، وسهامهم واحد. ماذا نعمل يا بني؟ نرفع الرؤوس فوق ونسميها جزء أو السهم، ونضربها في أصل المسألة. أصل المسألة كم؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، وهو نسميها المصح. من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، فنقول للبنات اثنين ستة، لكل واحدة ثلاثة، ولبنت الابن وابن الابن واحد في ثلاثة، للذكر وللأنثى للذكر اثنين وللأنثى واحد. العم يسقط. نقول له شو نسمي الأخ هذا يا بني؟ أهل الفرائض. نرجع الشيخ عثمان، ماذا يسمى هذا الأخ؟ ابن الابن. وش نسميه هذا؟ أخ مبارك. هذا هو الأخ المبارك، لولاه لسقطت أخته. يعني لو الأخ هذا أو ابن الابن ما هو موجود وعندنا العم، سنقول الباقي للعم، وبنت الابن تسقط، وبنت الابن تسقط. فهذا هو الأخ المبارك، والأخ المبارك عرفه العلماء بأنه هو الذي لولاه لسقطت أخته. فبنت الابن لولا أخوها كملها ميراث كذا، فنقول أخ المبارك، بينما الأخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت أخته. فالعم يسقط، ولو ابن الابن هذا غير موجود نقول المسألة من ثلاثة، البنات لهن الثلثين اثنين والباقي للعم أو ابن العم، وبنت الابن تسقط لأنه لم يبق لها شيء، أو لأنها استغرقت الفروض، البنات أخذنا الثلثين. عندي شيخ علي زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب وأخت من الأب، زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب وأخت من الأب، المسألة من ستة. ممكن شيخ بكاء يقول لا، زوج وأخت شقيقة وأخت وأخ من الأب وأخت من الأب. لا أنت هزيت راسك وخلاص، يكفي. زوج، زوج رجل ولا حرمة؟ والله ما ندري في اصطلاحك يا شيخ علي. الشيخ علي يسأل يقول الزوج رجل ولا حرمة؟ والله ما ندري. يلا المسألة من اثنين، أحسنت، لأن عندنا قاعدة يقول واطلب طريق الاختصار في العمل. يعني قد تصح من ستة، وقد تصح من ثمانية، وقد تصح مثلا نقول من أربعة، لكن نطلب الاختصار، واطلب طريق الاختصار في العمل. فنقول المسألة من اثنين، الزوج، الزوج له نصف واحد، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأخت الشقيقة فرض ولا تعصيب؟ تعصيب، تعصيب. فرض ولا تعصيب؟ من عصبها؟ فرض. لماذا؟ لما أعطيته؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، فتوفرت أربعة شروط. أقول الزوجة لها النصف، والأخ من الأب لأنه عاصب ولم يبق شيء، والأخت من الأب كذلك ليس لهم شيء، كلهم ليس لهم شيء. طيب لو الأخ هذا من الأب غير موجود اقسمها شيخ عبد الله. لا لا لو طيب لا خلى شيخ عبد الله، لا أحسن. لو الأخ هذا غير موجود، لأني بسمي الأخ هذا أسميه الأخ المشؤوم، يعني أعطينا الشيخ عثمان الأخ المبارك، ونعطي الشيخ عبد الله الأخ المشؤوم الذي لولاه لورثت أخته. نعم نعم. الزوج، الزوج المسألة يقول من ستة، الزوج لماذا؟ والشقيقة لها النصف كم؟ ثلاثة، لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، والأخ من الأب قلنا ما في. والأخت من الأب، والأخت دعوش، الأخت من الأب. نعم شوي 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 شوي. لا دعوة يا شيخ علي، دعوة يا شيخ. اي اللي من تأكد من الشيخ علي زوج، هل هو رجل ولا حرم؟ لها واحد. فالمسألة عالت إلى، عالت إلى سبعة، من ستة وعالت إلى سبعة. والعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. وما دام عندنا أخ من الأب، فالأخ من الأب يعصب أخته ويسقط هو وإياها، لا يبقى لهم شيء، فنقول بأنه هذا أخ مشؤوم تسبب في حرمان أخته، فليس له من الميراث شيء، وهي كذلك. لكن إذا كان غير موجود نعطيها السدس واحد تكملة الثلثين، فتعول المسألة من ستة إلى سبعة. نعم يا بني. عندي يا بني زوج وبنت وأخ من الأم وأم وعم، زوج وبنت وأخ من الأم وأم وعم. نعم الشيخ صديق يقول بصبعه كذا، ما الشيخ صديق ما هو مقتنع من الجواب، ولا أنا ما أدري ماذا تقول. نعم يا أبو، أعيد مرة، زوج وبنت وأخ من الأم وأم وعم. نعم من 12 صحيح، صحيح يا شيخ صديق من 12. طيب الزوج له، له الربع لوجودي، لوجود الفرع الوارث، والبنت لها لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. والأخ من الأم، نعم
شكون
يسقط، لماذا سقط يا بني؟ لوجود الفرع الوارث، أحسنت، لوجود الفرع الوارث، فسقط الأخ من الأم ليس له شيء. والأم لها السدس، لماذا أعطيناها السدس؟ لوجود، لوجود، يقولون لا الإخوان، الأم لوجود الفرع الوارث، نعم لوجود الفرع الوارث. والعم شوف كم بقي لشيء، أعطي العم كم بقي شيء للعم. نعم كم له؟ واحد، بقي له واحد نعطيه العم. زين عندي يا بني أب وبنت وابن وعم وجد وبنت ابن، اكتبهم كلهم، أب وبنت وابن وعم وجد وبنت ابن، من كم؟ كم يقول؟ من ستة، صحيح المسألة من ستة. الأب له كم؟ السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب والبنت، نعم الباقي، أحسنت أحسنت أحسنت، الباقي للابن والبنت. طيب والعم، والعم يسقط، لماذا؟ لوجود الأب، وجود الابن أيضا. طيب والجد، والجد كيف؟ يسقط لوجود الأب. وبنت الابن تسقط لوجود الابن. فالذين يرثون عندنا الأب والابن والبنت، وتكون المسألة من ستة، الأب له السدس واحد، والابن والبنت لهم الباقي، والبقية يسقطون
ليس لهم شيء. عندي يا بني عندي زوجة وأم وبنت وبنت ابن وجد، من 24 صحيح المسألة من 24، لأن فيها ثمن وسدس، وأقرب عدد فيه ثمن وسدس هو 24. فللزوجة للزوجة الثمن 3، طيب لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث أيضا، وللبنت وللبنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والجد له الباقي. أحسن. عندي شيخ بكاي مسألة: هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. المسألة من 2، البنت لها النصف واحد لعدم المعصب وعدم المشارك، والأخت الشقيقة لها النصف أيضا، لها النصف. لماذا؟ لا ما نقول لها الباقي، نقول لها يعني مو بتعصيب فرض، فنقول والشقيقة لها النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، والأخ من الأب يسقط ليس له شيء. شوف يا بني، عندي يا بني بنت وأخت من الأب وابن أخ لأب وأخ لأم. نعم أعيدها مرة، بنت وأخت من الأب وابن أخ لأب وأخ من الأم. المسألة من 2، أحسنت. المسألة من 2، البنت لها لعدم المعصب وعدم المشارك، والأخت من الأب لها فرض ولا تعصيب؟ تعصيب. من أي أنواع العصبة؟ عصبة مع الغير، أحسنت. وابن الأخ لأب يسقط، والأخ من الأم يسقط أيضا لوجود البنت. بقي عندنا مسألة واحدة، عندي أب وأم وابن وأخ شقيق، أب وأم وابن وأخ شقيق. المسألة من 6، أحسنت. الأم لها السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب والأب له السدس لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي تعصيب، والأخ من الأب أو الأخ الشقيق يسقط ولم يبق له شيء. نكتفي بهذا على أن نكمل مسائلنا إن شاء الله في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وأما في يوم غد فقراءتنا في الفقه في كتاب الكافي لابن قدامة، وقراءتنا في الوصايا الوقف والوصايا، وقلنا الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والوصايا هي تبرع الإنسان بعد الموت. هذا أيها الأحباب سؤال من أحد الأحبة يقول: لقد وقعت في كبيرة وأنا تائب وأرجو مغفرة الله ورحمته وأرجو توجيهي، علما أنني تبت وأنبت وعسى الله ربي وأصبحت ملتزما، ولكن خوفي من غضب الله الذي دفعني لطلب النصيحة والتوجيه، وأرجو منكم الدعاء، استغفر الله وأتوب إليه. نقول هنيئا لك أيها الأخ المبارك، هنيئا لك توبتك الصادقة إن شاء الله، وإقبالك على الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، فاستمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحاول قدر المستطاع أن تبتعد عن قرناء السوء الذين أوقعوك فيما وقعت فيه. فخالط الأخيار، خالط الجلساء الصالحين، لأن الجليس الصالح يقول عليه الصلاة والسلام كحامل المسك، وهو إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة، بينما أهل الشر كنافخ الكير، إما أن تجد ريحا كريهة وإما أن يحرق ثيابك. فهنيئا لك، وعليك بالتمسك والالتزام، واسأل ربك الثبات على الخير والمداومة عليه. نسأل الله لنا ولك التوفيق. يقول السائل: امرأة لا تستطيع الصوم في رمضان أكثر 30 يوم متتالية، ثم يأتيها المرض تقعد مثل 5 أيام هكذا حالة، وإذا جاء الوقت القضاء هكذا. نقول: الدين يسر ولله الحمد. يعني يمكن تطلب النصيحة من الأطباء الذين لديهم الخبرة والدراية، فإذا أرشدوها إلى أن المصلحة تقتضي الإفطار أفطرت، فإن تمكنت من القضاء قضت، وإلا فإنها تطعم عن كل يوم مسكين. فالدين ولله الحمد دين يسر وسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، وإنما تستعين برأي أهل الخبرة والدراية ممن يخاف الله ويتقيه. يقول السائل: هل الطيب مثل العود والمسك على بدن المسلم أو في ثيابه يفطر في نهار رمضان؟ نقول: لا، لا يفطر. يقول السائل: في بلادنا شقق سكنية تعطيها الدولة للمواطنين بمبالغ، هل يدخل فيها الربا أو لا؟ أقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأود أن تستأنس برأي علماء بلدكم على الطريقة المثلى وعلى العقد الذي يتم، وأسأل الله أن يجعله بعيداً عن الربا وبعيداً عن الشبهة. يقول السائل الكريم: هل بعد نهاية العمرة يكون طواف وداع أم لا؟ نقول: هو محل خلاف بين أهل العلم، وإذا طاف الإنسان طواف الوداع خرج من الخلاف. إذا طاف، لا سيما الآن الوقت في سعة، إذا طاف طواف الوداع خرج من الخلاف، وإنما قال العلماء يسقط عن المرأة الحائض فقط، لأن الطواف بالبيت صلاة وهي معذورة عن أدائها. يقول السائل: إن أبي أصيب بمرض، أو أصيب أخي يقول بمرض، وعمره 18 عام ومات عمره 22، وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، وما كملها، ما قال محمد رسول الله، والدكتورة قالتها حينئذ طمئنونا، نقول إنه على خير إن شاء الله، فنسأل الله لنا وله يعني الثبات في السؤال والإجابة، وأنت عليك أن تترحم عليه وتدعو له بالمغفرة والرضوان. يقول السائل الكريم: يقول رجل توفي وخلف أب وأم وزوجة، الزوجة حامل، بعد الوفاة أنجبت ولد، هل يرث؟ نقول: نعم، ما دام الحمل في بطنها حين الوفاة فهو يرث من والده الذي قد مات، فتكون الزوجة لها الثمن، والأب له السدس، والأم لها السدس، والباقي لهذا الحمل. هل يجوز تقديم زكاة رمضان في شعبان؟ لا، تكون ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، أما الآن فلا، تكون في آخر رمضان. يقول: إني نذرت مبلغ من المال أوزعه في الحرم، فإذا وزعت في مكة خارج الحرم في المسجد الحرام يجوز؟ نقول: إذا كنت قلت الحرم يعني نويت المسجد، فأنت وزعه في المسجد، وإذا نويت الحرم حرم مكة فكلها حرم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إن جدي له ابن وبنتين وماتت بنت قبل الجد، هل أولادها يرثون؟ لا، ما دام البنت مات، ما دام الأمهم ماتت قبل أبيها فهم لا يرثون إلا إذا كان قد وصى لهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.